مقاعدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
جزاكم الله خير.
وإياك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت عايزة أقول لو أنا صايمة اثنين وخميس وقعدت أقول الدنيا حر وعايزة أشرب مية كده يفسد من صيامي، يعني هيقل الأجر بتاعي ولا عايزة أعرف. وسؤال تاني، المبطون شهيد ولا لا؟ ولو هو شهيد الأرض ممكن ما تاكلهوش، يعني يتحرم على الأرض؟ شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما تألم الصائم وإبداؤه هذا التألم كأن يقول الجو اليوم حار، الصوم شديد، ما لم يكن متسخطا على أقدار الله ولا متبرما من الصيام فلا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن كتمان ذلك أولى والله أعلم. لكن ليس هناك إثم ما لم يصاحبه تبرم من الصيام إن شاء الله تعالى. أما عن السؤال الآخر، هل المبطون شهيد؟ نعم المبطون شهيد، ولكنه يختلف عن شهيد المعركة في حرب الكفار، فشهيد المعركة في حرب الكفار له أحكامه، والشهيد الذي مات بمرض البطن يختلف عليه في أحكام أخرى، والشهداء كما لا يخفى متفاوتون. أما عن كون الأرض لا تأكل جسده فليس هناك خبر ثابت يفيد ذلك، ولا حتى شهداء المعركة ليس هناك خبر يفيد أن الأرض لا تأكل أجساد شهداء المعركة ولا تأكل أجساد الذين ماتوا بداء البطن، ليس هناك نص يفيد ذلك، بل وحتى النص الذي فيه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فإنه خبر منازع في صحته. وسبب النزاع في صحة هذا الخبر، خبر إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن في سنده راو في اختلاف، هو عبد الرحمن ابن يزيد. عبد الرحمن ابن يزيد المثبت في الكتب المطبوعة أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وهو ثقة، إلا أن من علماء العلل، وهذا منقول عن البخاري، أنه يرجح أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، والأخير مجهول والأول ثقة، فالذين اعتمدوا أنه ابن جابر صححوا الحديث، والذين قالوا أنه ابن تميم قالوا إن الحديث لا يثبت عن رسول الله لجهالة هذا الراوي والله أعلم. هذا حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
اللهم أمين وجزاك الله عنا خيرا.
وإياكم، تفضل.
إن شاء الله في سؤال يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للاجتماع عند العريس في ليلة العرس.
طيب.
نجتمع عند العريس ونخرج اثنين من إخواننا يحدثوننا يذكرون الناس. نجعل الاحتفال بليلة العرس كحلقة علم. فهناك من أنكر ذلك. فما رأي الدين في ذلك؟ إن شاء الله. هل هذه بدعة كونها مستحدثة أو نريد التفصيل؟ هذا سؤال. أما السؤال الثاني، خطبنا شيخ صعد المنبر وقال بأن اللحية، إطلاق اللحية غير واجبة، وقال بأن تقصير الثوب كان في زمن وانقضى ونسيناه، وأجاز شد الرحال إلى الأضرحة والتبرك بالقبور وكذلك، فهل هذا يجوز الصلاة وراءه أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الاجتماع عند العروس ليلة العرس ووقوف البعض لإلقاء كلمات، فبهذا التوصيف لم يكن واردا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت. ولكن هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر أنه لا ينبغي أن يتخذ عادة، فإذا فعل أحيانا لعارض فلا بأس، لكن لا يتخذ ذلك عادة وديدنا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن إبراء للذمة لم أعهده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف الذي ذكرت، والله أعلم. أما الخطيب الذي صعد وقال إن إطلاق اللحية ليس بواجب، وأن تقصير الثوب كان في زمن ليس بزماننا، وتعلم أن النبي قال وبعثت للناس كافة، وتعلم أن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهذه نصوص تدل على عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحديث عام لكل من كانوا في زمانه ولمن أتى بعد زمانه إلى قيام الساعة. فهذا الإمام الذي خطب بهذه الطريقة وكذا أتبع ذلك بفتوى بشد الرحال لزيارة الأضرحة، ومن ثم تكثير سواد أهل البدعة والضلالة، هذا الإمام مخطئ فيما ذكر وجاهل بكثير من أحكام الشريعة. أما عن الصلاة خلفه هل تجوز أو لا تجوز؟ فالظاهر أنها جائزة مع الكراهة، فإذا كان هناك إمام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن تصلي خلفه، أما إذا لم تجد إماما إلا هذا الإمام فلا تترك الجماعة من أجل الأمور التي ذكرها، إلا إذا ارتكب الشركيات كان يكون يجوز طلب المدد من غير الله ونحو ذلك فلا تصلي خلفه. أما بالأمور التي ذكرتها فالصلاة خلف غيره أولى من الصلاة وراءه، فإذا لم تجد غيره وخشيت ضياع الجماعة فصلي خلفه، والإثم عليه ليس عليك أنت إثم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، سمحت الصيام في رجب اثنين وخميس ولا طول أيام رجب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الرجب ابتداء فإنه من الأشهر الحرم، ولقد قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا مطلعها شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، فيلزمنا أن نتقي ظلم العباد وأن نبتعد عن ظلم أنفسنا وظلم العباد أصالة، ومن ثم ينبغي أن نكثر من فعل الخيرات، ينبغي أن نكثر من فعل الخيرات. أما عن الصيام بخصوصه فالصيام في رجب رجحه كثير من أهل العلم، أعني رجح الإكثار من الصيام في رجب عدد كبير من أهل العلم للآتي ذكره. أولا لأنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم نهينا عن ظلم أنفسنا إذ الله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فمن المقابل أننا نفعل الخيرات. وكذلك فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنده شيء يسير من المقال، ألا وهو حديث صم من الحرم وأفطر، ورجب من الأشهر الحرم، إذ النبي قال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا الدليل الثاني بعد النص العام المستفاد، بعد الدليل العام المستفاد من قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، النص الثاني هو صم من الحرم وأفطر. أما الخبر الثالث الذي استدل به في هذا المقام فهو أيضا حديث يحتمل التحسين، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كثرة صيامه في شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فكونه قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس دليل على أنهم لم يكونوا يغفلوا في شهر رجب ولا في شهر رمضان، في شهر رجب ولا في رمضان، فهذا يستفاد منه جواز الإكثار من الصيام في شهر رجب. بارك الله فيك، وهذا رأي الأكثرين من العلماء والله أعلم. أما تخصيص يوم بعينه لاعتقاد فيه فليس في ذلك شيء عن رسول الله، بل هو أمر محدث والله أعلم، إلا الاثنين والخميس والثلاثة البيض والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
يعني والله اني احبك في الله.
احبك الله اللي دعبتنا فيه.
والله يا شيخنا كنت عايز اسأل بالنسبة للخوف في سبيل الله، يعني جماعة التبليغ والدعوة، هل دوت يعني بالنسبة في ناس بتقول لي هل هو بدعة ام لا بدعة، فانا عايز اعرف انا هو الطريق الصح. وبالنسبة الواحد بالنسبة للعلم انه يطلب العلم الاول ويخرج في سبيل الله ينصر الدعوة، بالنسبة للمسلمين انت شايف احوال الشباب واحوال الناس احوالها غفلانة، والواحد محتاج واحد على عايز على قد ما يقدر عايز يقدم والله للدين. شو واحد انا حسيت برضه بالغفله، بس مش عايز حد يبقى غفلان تاني، فبس الله انه ثبتني يعني في اللي انا فيه.
بارك الله فيك،
يعني سبب للامه كلها
يا رب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فيلزمني ويلزمك ويلزم المسلم قدر الاستطاعه ان يقبل على كتاب ربه وعلى سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ان يتعلم منهما قدر ما يستطيع، لأن هذه وتلك بصائر نستبصر بها وأنوار نستنير بها. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأولا يلزمنا أن نستبصر ونتعلم الكتاب والسنة قدر استطاعتنا، والذي تعلمناه وأتقن تعلمه نخرج نبثه للناس كما كان الرسول وأصحابه يفعلون. ولقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا حث للناس على الخروج في زمن النبي مع النبي في الغزوات حتى يستفيدوا من علمه ومن ثم ينشروا علمه في بلادهم، فهذا الذي كان متبعا. أما الخروج مع جماعات معينة كجماعة التبليغ، تلك التي وضعت أصولا لها كثير منها يخالف الكتاب والسنة، حيث قالوا في هذه الأصول عدم التكلم في أمراض الأمة، ولا يخفى عليك أن هذا الأصل أصل خطر، فالشرك من أمراض الأمة ينبغي التحذير منه، إلى غير ذلك من الرسوم التي وضعوها، صور معينة تقرأ ليس عليها نص، أيام معينة تخرج، تقعيدات إلى غير ذلك. فأرى أن تتعلم دينك تعلما جيدا ثم تخرج وفق سنة الرسول داعيا إلى الله معلما الناس منذرا إياهم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جعل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وجعلها حجة لكم لا عليكم، ورفع قدركم بإذن الله.
ولك والسمعين بمثل والسمعين.
لي ثلاث أسئلة ورجاء.
تفضلي.
عن الرجاء، أرجو الدعاء لولدي لأنه يؤدي امتحانات، ولأمي ولي ولفضيلتكم ولأمة الإسلام جميعا.
الله يوفقك.
أما عن الثلاث أسئلة، هل صلاة، هل صيام النوافل يلزمه نية؟ يعني لو صحيت ورحت شغلي وما فطرتش، هل أستطيع أن أكمل اليوم وأقول أكمل صيامه؟ يعني السؤال الثاني، لو أنا بصلي صلاة فردية 4 ركعات كالعصر مثلا، وبعد الركعتين الأول حدث أي شيء يخرجني عن الصلاة، هل بعد ما أنتهي من صلاتي أصلي الركعتين الأخريين أو أصلي الصلاة من أولها؟ السؤال الثالث، أحسبني كذلك يعني لما بجلس في أي مجلس علم وأسمع فيه تلاوة قرآن كريم أو أي أحاديث بتنتبني حالة من الدموع، ما بقدرش أن أنا أسيطر على نفسي، فبضطر أن أنا أقوم علشان أخرج من حكاية أن ممكن أي حد ياخدها على محمل رياء أو نفاق، فماذا أفعل؟ أكمل ولا أهجر المكان وأقوم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن عقد نية صيام النفل من النهار، تعني أنها نامت من الليل ولم تنوي صياما فاستيقظت وذهبت إلى عملها ولم تأكل ولم تشرب، فهل يجوز لها في عملها أن تعقد نية صيام النافلة وتصوم هذا اليوم؟ أقول وبالله التوفيق، نعم جمهور العلماء يجوزون هذا، جمهور العلماء يجوزون في صوم النفل عقد النية من النهار، وذلك لما روي عن عائشة بمعنى أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيسأل هل عندكم من طعام، فإن قلنا لا قال إني إذا صائم، وينوي الصيام عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دليل للجمهور القائلين بأنه يجوز عقد نية صيام النافلة من النهار إن لم نعقدها من الليل. أما الحديث الذي هو لا صيام لمن لم يبيت النية فالصحيح فيه أنه من قول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، نعم قد روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الرفع مرجوح، والصواب أنه من قول حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ثم إن العلماء نزلوه على الفريضة، فعند جماهير العلماء يجب في الفريضة عقد النية من الليل، أما النافلة فعند الجمهور يجوز عقد النية من النهار على خلاف في الوقت الذي ينتهي عنده عقد النية، فمن قائل إنه إلى الظهر ومن قائل إنه إلى العصر إلى غير ذلك من الأقوال، والله أعلم. فعموما يجوز عقد النية في صيام النافلة من النهار، والله أعلم. أما التي دخلت صلاة العصر فقضت ركعتين ثم شغلت فخرجت من الصلاة ورجعت، هل تكمل الصلاة من أولها، هل تكمل الصلاة التي بدأتها أم أنها تبدأ الصلاة من الأول؟ أقول خروجك من الصلاة أبطلها، فعليك أن تبدأ الصلاة من جديد، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما ينتابك من حالة من الدموع وانزرافها عند سماع آية أو حديث وأنت في وسط مجلس، هل تخرجين أم تبقين في نفس المجلس؟ المسائل تختلف باختلاف المقامات، فإن كان أمرك غير معتاد وبكائك بعويل أو بشيء من الصوت الخارج وتخشين على نفسك أن يتأسى بك غيرك فحينئذ البعد أسلم. أما إن كان دمعا عابرا فاستمرارك في حضور الجلسة والمجلس أفضل من خروجك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
سمعت، كنت عايز أسأل عن حكم الاستثمار في البورصة، الأسهم والسندات.
أما السندات فلا تشترك قولا واحدا، أما الأسهم فالأحوط لك الابتعاد، والله أعلم.
طب والجرائد اللي بتعمل أقسام مثلا قسم البورصة أو البنوك، حكم العمل فيها؟
الجرائد التي تعمل ماذا؟
أقسام للبورصة أو البنوك، حكم العمل فيها صحفيا يعني.
ما أفهم وقي، يعني هل هو فصل في صحيفة أم أن الصحيفة كلها مختصة بذلك؟
أقسام محددة،
يعني صفحة كصفحة الشغب والرياضة التي في الجرائد أو صفحة الحوادث أو غير ذلك أو ماذا؟
يعني هي صفحات مختصة بأخبار البورصة والبنوك.
إذا كانت جريدة عامة وفيها فصل من الفصول يتعلق بذلك فالعمل حلال، أما إن كانت متخصصة في الأسهم والسندات فأرجو أن تبتعد، أفضل لك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك ممكن أسأل سؤالي شيخ؟
اتفضلي.
هل لابد أثناء قراءة القرآن في المنزل إني أرتدي الحجاب كامل أم يجوز إن
لا يجب لكنه أفضل؟
نعم؟
لا يجب لكنه أفضل.
لكنه أفضل. طب لو كان لبس الحجاب ده هيخليني يمنعني في بعض الأوقات إن أنا أقرأ القرآن؟
قد علمت أنه لا يجب، اقرأي على ما تيسر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للطواف.
نعم.
طواف العمرة. طواف العمرة وطوافت طفت شوط واثنين وثلاث شوط وثم أحداث وخرجت أتوضأ ورجعت لمكان أكمل الطواف، أبدأ طواف من الأول أكمل مكان ما وقفت؟
الذي يظهر لي من أقوال العلماء أنك تبدأ من حيث انتهيت، فإذا كنت طفت ثلاثة أشواط تأتي بالرابع بعد وضوئك والله أعلم. والمسألة ليس فيها خبر صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا الذي طرأ لي بعد مراجعة أقوال الفقهاء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
إزيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
أنا عندي سؤال يا شيخنا. أنا اشتريت عربية تاكس موديل قديم، والمفروض إن حسب قانون الجديد إنها يحصل لها إحلال، بس الإحلال ده لحد سنة 2011، يعني أنا قدامي مهلة لحد سنة 2011. دلوقتي اللي عرفته إن البنك هيديني العربية بنفس سعرها، لكن الإقساط لو اتأخرت في قسط هيبقى عليه فايدة. فهل اللي انا لو حتى لو انا ما اتأخرتش، هل ان انا لو اقريت بالمبدأ هبقى انا داخلة ربا؟ حاجة تانية، ان شركة الاعلان هتفرض عليا ان انا احط اعلانات على التاكسي، هل الاعلان اللي انا احطه على التاكسي لو في حرمانية هاخد انا الذنب؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا أجبرتي فلا إثم عليك، أما إذا دخلت عقدا فيه بند فيه غرامة تأخير إذا تأخرت، وأنت إن شاء الله لست بناوية للتأخير، ثم إنك مجبرة على هذا العقد لما حدث من قوانين مستحدثة في أمر التاكسيات، فلا إثم عليك أيضا إن شاء الله تعالى. أما إذا ألزمت من قبل شركة الإعلانات بتعليق إعلانات معينة على السيارات، فإن كانت إعلانات فيها شر وفساد ودعوة إلى فسق ودعارة ومجون فلا تفعلي ذلك، اجتهدي تماما أن تبتعدي عن ذلك تماما، لأنك ستنشرين الرذيلة بهذا. أما إن كانت إعلانات متحملة شرعا فلا بأس بها والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل سؤالك.
حياك الله وبياك، وجعل الجنة إن شاء الله مثواك
ومثواك والسامعين والسامعات يا رب، أمين.
يا أخي إني حديث توبة،
تاب الله علينا وعليك.
أمين. ولكني يعني أجد في أصحابي كثير من السخرية، فماذا أفعل؟
اثبت ثبتك الله على الإيمان والإسلام،
اللهم
واسأل الله الثبات. قل ما كان النبي يقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا شيء. وشيء آخر، عليك بالرفقة الصالحة، إذا كنت تركت شريرين ومفسدين فابحث عن صحبة طيبة تعينك على طاعة الله ويقوي الله عز وجل بها أمرك. ولقد قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فابحث عن رفقة طيبة، فالجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، شأنه شأن حامل المسك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، كان عندي سؤال كده بخصوص العمل. يعني هو أنا بعمل في شركة، وصاحب الشركة خيرني ما بين أن أنا أقصر لحياتي أو أن أنا أترك العمل. يعني فأن أنا لما سألت كذا ناس ممن نحصهم على خير، يعني قال لي فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت دور على حاجة في نفس الوقت، يعني دور على شغل تاني، ولو ما لقيتش ووصلت فعلا للمرحلة اللي أنت ما لقيتش خالص، فأنت يجوز أن أنت تقصر لحياتك. فأفيدنا جزاك الله.
كلام الأخ صحيح، بارك الله فيك.
كلام الناس صحيح؟
كلام الأخ الذي أشار عليك صحيح. أنك إذا وجدت عملا آخر يستقيم فيه دينك وأمرك اذهب إليه، إن لم تجد وكنت مضطرا فإشارة الأخ عليك صحيحة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
امرأة فاتها الختان وهي صغيرة حتى كبرت وصارت أما، فهل يلزمها وهي كبيرة؟
لا يلزمها.
وامرأة دخلت في الصلاة بنية صلاة العصر ثم تذكرت أنها لم تصلي الظهر، فهل يمكن أن تغير نيتها؟
لا، تكمل العصر وبعد ذلك تصلي الظهر. وإن اختل الترتيب لأنه جاء سهوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ما باجي اصلي يعني كعب الرجل وانا بسجد كده بيبان، يعني هل ده حرام ولا حلال؟
الصلاة تصح مع الكراهة.
وفي سؤال تاني لو سمحت، لما باجي اسبح يعني لازم على الصوابع ولا ممكن اسبح كده عادي؟
الافضل على الاصابع لانها عدد معين، خاصة التسبيحات التي دبر الصلوات، لأنها مقيدة بعدد فينبغي أن تضبط. من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح في رواية بيده، إن عجزت على اليد سبحي على السبحة كي تضبطين العدد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تستطيعين ضبط الأعداد باليد فهو أفضل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخة، عندي أخت أرملة عندها ولد تشتري له ذهب، هل على الذهب زكاة؟
ذهب؟ ذهب يا أخت، يا أخت يا سائلة، ما أدري ماذا.
يا شيخ، عندي أختي أرملة.
نعم.
عندها ولد تشتري له ذهبا، هل على الذهب زكاة؟
نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وفيك.
ممكن حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم قراءة القرآن بالملابس البيت الخفيفة حضرتك تعلم بالنسبة للمرأة؟
جائز مع الكراهة.
جائز مع الكراهة. طب وبالنسبة للسؤال الثاني، أنا ليا أختي كانت حامل، فترة الحمل بتاعها عدى شهرين وكم يوم، فربنا ما أرادش والحمل ده نزل، فهل بتقعد الفترة النفاس العادية اللي هي 40 يوم ما تصليش، ولا بمجرد انقطاع الدم تصليه؟
هذا الظن الذي ظننتيه خطأ، والظن الذي يظنه العامة أنه لا بد من الانتظار 40 يوم ظن خاطئ، بل إذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهرة وجب عليها أن تغتسل وتصلي، سواء كان قبل 40 أو بعد 40.
بارك الله فيك.
النص الوارد بالتحديد 40 يوم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء جعله منتهى لمدة النفاس، لكن ليس هذا بصحيح كذلك، فالخبر أولا لم يثبت، فالعبرة بانقطاع الدم دم النفاس ورؤية إما القصة البيضاء أو الجفوف والله أعلم. فإذا انصرف الدم بعد 20 يوما أو أكثر أو أقل، انقطع الدم ورؤية الطهر أو رؤية الجفوف، اغتسلت المرأة وصلت والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت والله يا شيخ،
تفضل.
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، رميت عليها الطلاق بالثلاثة.
لا إله إلا الله.
وبعد فترة يعني بعد تقريبا ربع ساعة طلعت تاخد اللواعي بتاعتها اللي هي الملابس بتاعتها من فوق، كنت أنا موجود فوق برضو، رميت عليها اليمين بالطلاق ثلاثة. ذهبت الشيخ قال لي، روحت بيتهم، قعدت في بيتهم تقريبا حوالي 45 يوم، روحت الشيخ على علم يعني برضو، قال لي تروح تجيب مراتك ودي تتحسبت عليك طلقة، طلقة واحدة. هل الكلام ده صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فنهاية المطاف أن الكلام الذي أخبرك به الأخ أراه صحيحا، فهي محسوبة تطليقة واحدة. نعم، يرى جمهور العلماء أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا، لكن الدليل على خلافه. أما الدليل فهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال، أرى الناس قد تسرعوا أو تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر. فبداية من عمر رضي الله عنه فإن طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان يحتسب ثلاثا، أما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان يعد واحدة، وهذا الذي تطمئن إليه النفس والدليل يؤيده. ثم إن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا كان ذلك كذلك فالتطليقات يكون بينها مددا وإن قلت وإن زادت. فعليه إذا قلت لزوجتك الآن أنت طالق بالثلاثة، ثم صعدت وصعدت خلفك وقلت لها ثانية أنت طالق بالثلاثة، ونزلت ونزلت وقلت لها أنت طالق بالثلاثة، كلها تأكيد للتطليقة الواحدة، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم
أخي الفاضل، والله إني أحبك في الله حبا جما.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
عندي أكثر، أريد أن أطلب منك الدعاء، أرجوك أن الله يثبتني وأن الله يطهر قلبي.
الله يثبتنا وياك ويطهر
قلبي. عندي أكثر من سؤال، أنا قلبي قاسي، فكلما تبت أعد وأعصي ثم أعد وأتوب، وأني أشعر بأن الله لا يتقبل مني أي شيء.
هذا من عمل الشيطان.
أي أبقى على
الظن الأخير من عمل الشيطان، فليحسن ظنك بالله عز وجل، ومهما أسرفت على نفسك فتب إلى الله وارجع إليه، ولا تيأس أبدا من رحمة الله عز وجل.
وأريد أن أسأل سؤالا آخر عن قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فإني سألت عنه شخص ذو علم فقال لي بأنه جميع من أسلم سوف يدخل الجنة دون محول.
نعم
قال لي بأن الجميع من أسلم سوف يدخل الجنة.
جميع من؟
جميع من أسلم، جميع المسلمين.
طيب
فهل هذا الكلام صحيح؟
جميع من أسلم سيدخلون الجنة؟
نعم قوله تعالى ربما يود الذين كفروا،
ربما يود الذين كفروا.
نعم
مش ربما. على كل نعم أهل التوحيد مألوهم إلى الجنان، لكن العصاة منهم المرتكبون للكبائر إذا لم يغفر الله لهم عذبوا في النار بقدر معاصيهم وجرائمهم، ثم بعد أدخلوا الجنة. ومن الدليل لذلك، أتدرون من المفلس؟ قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس أي حق الإفلاس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وهو مسلم مصل كما لا يخفى. فمن أسلم مآله إلى الجنة، لكن قد يعذب على قدر جرائمه قبل أن يدخل الجنة. وفي الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ
تفضل.
شيخ عندنا سؤال.
تفضل.
إذا شخص امتلك مبلغ الزكاة ومات عليه عام هجري كامل، لكن أثناء هذا العام جمع فوقه فلوسه أكثر صار من مبلغ الزكاة، هل راح يدفع على المبلغ بس اللي ما عليه عام هجري كامل أو على المبلغ كليته؟
أعد سؤالك لو سمحت. أعد سؤالك لو سمحت.
شخص أصبح عنده مبلغ للزكاة،
عندك
اكتمل النصاب،
عندك مبلغ للزكاة اكتمل النصاب، بعد
اكتمل النصاب، لكن أثناء بعد ما عام هجري كامل تراكم هذا المبلغ وصار مثلا ضعفه، فهل راح يدفع على الضعف أو بس على المبلغ اللي مر عليه عام هجري كامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأوضح سؤال الأخ بطريقتي لعلها تكون صائبة إن شاء الله في الإيضاح. الرجل عنده الآن مبلغ 10,000 جنيه بلغت النصاب الآن وزكى عليها، ثم إن هذه 10,000 تنامت وعند رأس السنة الجديدة أصبحت 20,000، هل يخرج زكاة على 20 أم أنه يخرج على 10 التي مر عليها الحول، والعشرة الزائدة هذه يخرجها في أوقات دخولها بعد حول من أوقات دخولها عليه؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك بعض التفصيل للعلماء، فإذا كانت العشرة الزائدة على العشرة الأولى متولدة من الأولى كأن تكون تجارة وتنامت، فإنه على رأس السنة يخرج زكاة العشرين كلها، على رأس السنة يخرج زكاة العشرين كلها على رأس الحول الذي يخرج عنده. إذا كانت هذه العشرة تولدت من العشرة الأولى، كأن تكون تجارة تنامت وتكاثرت. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرجل يأخذ زكاة الغنم مثلا، فيدخل هذا الرجل على الزريبة يعد الرؤوس الموجودة، لا يسأل متى ولدت هذه، متى اشتريت تلك، إنما يعد الرؤوس ويأخذ عليها. فهذا القول الأول والتفصيل الأول. إذا كان المال الزائد تنام جاء من المال الأول، يعني أن المال الأول تكاثر وتنام، فعلى رأس السنة يخرج العشرين. أما إذا كان معه الآن 10,000 جنيه، وبعد 5 أشهر جاءه شخص بمال مستفاد قال خذ هذه العشرة مني، عشرة مني هدية مثلا، فهذه العشرة الجديدة التي دخلت بعد 5 أشهر له أن يؤجل إخراج زكاتها إلى 5 أشهر بعد حلول الحول على المال الأول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. على كل أخ يسأل سؤالا فيما ورد إلينا، يسأل عنده مال على سبيل المثال 100,000، فهذا المال عمل فربح، يعني هذا المال أخر زكاته الآن 100,000، ثم إن المال عمل وربح، فعلى رأس السنة الجديدة يخرج على الربح أم على رأس أم يخرج على الربح وحده أم على رأس المال مع الربح؟ أقول يخرج على رأس المال مع الربح، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بالنسبة لحضرتك، بيع الجرائد اليومية حرام ولا حلال؟
بيع الجرائد اليومية ليس بحرام. بيع الجرائد اليومية ليس بحرام. ولكن إن كان
في أوقات يعني حاجات طبعا ما ينفعش الواحد يعني
إذا كانت جرائد وصحف فيها قاذورات كتلك الجرائد التي تبث القاذورات أو جرائد الحوادث أو جرائد تبث محرمات فلا تبيعها، يحرم عليك لأنك تتعاون على الإثم والعدوان حينئذ. أما إن كانت عموم الجرائد المشهورة المعلومة ففيها قبس وفيها طيب وفيها نافع شيء كثير للإفادة بالأخبار، وإن كان فيها خلل في بعض المواطن، لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم. فإذا كان العموم نافعا جاز البيع وإن وجد بعض الخلل، وإن كان العموم فاسدا لم يجز البيع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا؟
الحمد لله.
يا شيخنا عندي سؤال.
ما السؤال؟
أنا من العراق وحبيت أسأل هذا السؤال بعد أن يعني أن عجزت وأنا أسأل وكان الجواب دائما في صالحي، بس أنا خائفة يعني من عذاب الله.
ما السؤال؟
السؤال أنا يعني أنا خرجت حاليا من بيت أهل زوجي، وأهل زوجي هددوه بأنهم سوف يتبرؤون منه يعني.
ما السؤال؟ طيب لهذا السبب؟
لهذا السبب، ولأنه يعني والده ووالدته هو يعني كبيران في السن، ولكن هناك من يعينهم يعني ابنهم في منطقة قريبة من يعني في منطقة قريبة من دارهم، وحاليا يعني هم مهددين يهددوه أنهم لن يرضوا عنه إذا ما رجع وسكن عندهم، وأنا متضررة من والدته كثيرا يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه قضية لا بد من النظر فيها من جميع الجوانب. لماذا خرجت؟ ما حال الوالدين بعد خروج ولديهما من عندهما؟ هل الأولى هل لك أولاد من الزوج أو ليس لك أولاد منه؟ فهذه المسألة ذات شعب وينبغي أن يسأل عنها الزوج بنفسه حتى نستوضح منه بعض الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين الشيخ مصطفى لو سمحت.
هات السؤالين
ان شاء الله. اول سؤال، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صوتين في النار، التصوت والزغرة.
لا الحديث ضعيف.
والحديث الثاني بيقول لك من كل ما اهتز المسلم سكرت حسنات.
كل ما ماذا؟
كل ما اهتز المسلم سكرت حسنات.
اهتز؟
اه
هذا ليس بحديث، انما وضع الصوفية المتزندقة.
طب لو بعض النساء يعني ترقص بين النساء هل فيها شيء؟
هذا رقص النساء بين النساء لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو الآن يثير فتنة وشرا وفسادا. رقص النساء بين النساء لم يعلم على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة المخزية المزرية التي تنم عن قلة حياء وقلة إيمان وقلة دين. لم تكن هذه الصورة موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما علم ولا نقل عنه في زمانه صلى الله عليه وسلم. أما حديث صوتان ملعونان، صوت رنة عند نعمة أو صوت مزمار عند مصيبة، الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام على الزغرودة قد تقدم، الكلام على الزغاريد قد تقدم بما حاصله. إن كانت زغرودة في وسط النساء لا يفتن بها رجال فلا بأس، أما إن كانت في حضرة رجال وتحدث فتنة فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. أما الصوت عند المصيبة فممنوع، قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أني طلق عني زوجي وأنا لدي طفل صغير عمره عام.
وما الموضوع؟
أنا كنت قد درست موسيقى.
درست؟
أريد أن أدرس، فهل هذا حلال أم حرام؟
لا حرام. حرام، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. نعم.
السؤال الثاني أرجوك، لأن ليس لدي من يعيلني.
نعم. ما السؤال أختي؟
طلب مني زوجي أنا أبقى في طلب مني زوجي السابق أن أبقى بالمنزل وأن يعيلني هو.
طلب منك من؟ أبوك؟
زوجي السابق.
زوجك السابق؟
زوجي
الذي طلقك.
نعم.
طلب منك أن تبقين في المنزل وهو. نعم. ينفق عليك؟
نعم.
العدة قد انتهت أم لم تنتهي؟
انتهت العدة.
انتهت العدة، إذن أنت امرأة أجنبية. أنت امرأة أجنبية عنه، شأنك معه شأن الرجال الأجانب، فإذا كان سيدخل عليك ويخرج أو كانت في البيت فتنة فلا يحل لك ولا له البقاء. بارك الله فيك، لأنه الآن رجل أجنبي، فإذا كان سيدخل عليك ويخرج فهو كالرجل الأجنبي سواء بسواء، يمنع من الدخول عليك كما يمنع غيره. أما إذا أمن لك مسكنا لتربية الطفل وكان بعيدا عنك لن يدخل عليك فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
لو سمعت يا شيخ، أنا بسأل هل فعلا الميت بيبقى ميت على الأرض 40 يوم قبل الوفاة فعلا؟
لا لا لا.
وهل في الغسل؟
لا دي خرافات.
خرافات يعني.
نعم.
وهل في الغسل بيبقى في جنب فيه بيبقى حاسس وهو بيتغسل؟
لا لا لا،
كل ده برضو خرافات.
نعم.
طب عايزة حضرتك بس، أنا عندي بنت معوقة، ما يعني هي ما بتتكلمش ولا حاجة، هي نايمة خالص، وساعات بتحب تسمع الموسيقى، فأنا ما بشغل لها حاجة، ده حرام عليا ولا؟
شغل قرآن.
أنا بشغل الحمد لله، أنا بحفظ قرآن ودعي لي يا رب ربنا
يستر. لا تشغلي الموسيقى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت وصلني بالشيخ.
معك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ما حكم الإنسان الذي يصلي التراويح مع الإمام وفي في النهاية عن فأنا عشان بس ما بسلمش معه ولكن بقوم أجيب الركعة الأخيرة لأني بوتر في نهاية الليل قبيل الفجر. ما حكم هذا؟ جزاك الله خير
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن كونه يصلي خلف الإمام صلاة التراويح ثم إذا جاء الإمام يوتر لم يوتر معه لكونه سيذهب إلى البيت ويصلي بعد ذلك. أقول وبالله التوفيق لك أن تصلي معه الوتر وبعد أن يسلم تقوم أنت تشفع صلاتك بركعة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا كنت ستصلي مع الإمام الأول صلي معه وفي الوتر أوتر معه، لكن انويها شفعا، وبعد أن يسلم هو قم أنت وأتي بركعة جديدة تشفع لك هذا الوتر ثم تسلم. وبعد ذلك إذا ذهبت إلى بيتك صلي مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ ممكن
نعم
ممكن أصلي صلاة الاستخارة صلاة نافلة وأنويها استخارة مثلا كال
نعم نعم فهم. نعم يمكنك أن تصلي النافلة وتستخير الله بعدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فقوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل يشمل كل نافلة ويشمل النوافل الرواتب ويشمل أيضا ركعتين مستقلتين بالاستخارة، فكل ذلك جائز والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إن أنا أحبكم في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
والله كان عند حضرتك كان لي عند حضرتك سؤال بس معلش.
تفضل تفضل.
حضرتك لو مثلا الفرد مثلا ورث مبلغ بلغ النصاب هو لسه ما بلغش السن اللي هو ياخد المبلغ ده مثلا كان في المبلغ ده في مكتب بريد أو كان في أي مكان. فهل عليه مثلا ان هو يطلع زكاة ولا امتى يجب عليه زكاة؟
ان كان الشخص قد تملكه وفي حوزته ويستطيع اداء الزكاة اداها. اما ان حيل بينه وبين هذا المال فلا يجب عليه لانه لا يملك المال الان، فان تملكه ادى عنه زكاة سنة والله اعلم. والله اعلم، وذي محل اجتهاد للعلماء. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
أنا بابايا مريض وبيصلي غير في اتجاه القبلة.
الحمد لله والصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كنتم تستطيعون توجيهه إلى القبلة فحسن، إن عجزتم فليصلي على ما تيسر له. إذا عجز يجوز أن يصلي على الوجه المتيسر له لكونه مريض والله أعلم. أما لا تقل بابايا يا بني ولكن قل أبي، فإن يوسف عليه السلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، ولم يقل يا بابايا إني رأيت 11 كوكبا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عبد الله.
نعم.
السلام عليكم أبو عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ أسامة؟ كيف حال الشيخ عدنان العرعور والشباب كله؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
هاتي.
بالنسبة لمعايير الفتوى الشاذة، كيف نعالج الفتوى الشاذة وكيف نتوقعها؟ هذا يعني والثاني هل يقبل الله جل في علاه من خطط لتوبته وكان محظوظا ووصل عمر يعني متأخر وتاب في عمر 70 أو 80؟
لا أعد السؤال الأخير.
هل يقبل الله جل في علاه من خطط لتوبته منذ شبابه وأنه يعمل يزني وكذا وكذا وكذا، يقول عندما أكبر سأختمها بحجة وأستغفر وأتوب وكذا. وقد كان محظوظا وصل عمره 70 أو 80 وتاب في ذاك الفترة، فهل تقبل بالرغم من أنه يعني بقي حيا على قيد الحياة؟
هل من سؤال آخر؟
لا يعني معايير الفتوى الشاذة كيف نعالجها الفتوى الشاذة وكيف نتوقع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يعني الأخ يسأل عن الفتوى الشاذة كيف تعتبر أو كيف يقال أن الفتوى شاذة؟ تشذ عموما بابتعادها عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن أقوال أهل العلم المعتد بهم المعتبر بهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أما كيف نتقيها؟ فيحجر على القائلين بالفتاوى الشاذة، هناك أقوام عرفوا بشذوذ الفتاوى فهؤلاء يحذر منهم وينبه عليهم ويوجه في ذات الوقت إلى التعلم، يوجه في ذات الوقت إلى التعلم بارك الله فيك. وكعلاج أوسع على الفتوى الشاذة إذا كانت انتشرت وإذا كانت تهم العموم أن ينقض عليها وأن يجهز عليها أهل العلم الفضلاء حتى يدحضوا هذه الشبه الباطلة التي يثيرها أهل هذه الفتاوى الشاذة، كهذا الشاذ المنبتر الذي يقول بجواز القبلة، قبلة الرجل للمرأة الأجنبية في رمضان في الشارع إذا كانت قبلة أو قبلتين فقط. هذه التخاريف يجب أن يحجر على القائلين بمثلها بارك الله فيك. فهنالك تدخلات ينبغي أن تكون من قبل المسؤولين عن الفتاوى بالحجر على هؤلاء السفهاء الذين يفتون فتاوى غريبة على الإسلام وغريبة على المسلمين، بها يحلون الحرام ويحرمون الحلال على العباد والله أعلم. أما إذا كان الرجل مذنبا في طيلة حياته أو طيلة حياته ويقول مسوفا سوف أتوب، فهذا حرام عليه آنذاك هذا الصنيع، إذ الله قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذا، لكن إن فعل ما فعل وفي آخر حياته تاب وحسنت توبته فإن الله يتقبل من التائبين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فإن وجدت في هذا الرجل رغبة في التوبة والرجوع فلا تمنعه بل حثه عليها ورغبه فيها بارك الله فيك جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. تفضلي.
تعال يا فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي يا والدة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكبيرة الإحرام
ما شأنها؟
فيها طبعا الواحد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سمى ثم قرأ الفاتحة.
طيب.
هل في قراءة الصورة اللي بعد الفاتحة هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع البسملة ولا البسملة تكفي في إعادة في قراءة الصورة التي تلا الفاتحة؟
الاستعاذة الأولى تكفي للقراءة كلها ما دامت متواصلة.
ايه يعني قلت امين في نهايه الفاتحه ما تستوجب
الاستعاذه؟ لا لا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيقرا القران، فاذا مر بايه فيها تسبيح سبح، واذا مر بايه فيها سؤال سال، واذا مر بايه فيها عذاب تعوذ، ولم يرد انه يستعيذ بعد ان يسال ويرجو عليه صلوات ربي وسلامه. فكلمة آمين لا تستلزم استعادة بعدها للصورة التي بعدها والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت الشيخ كان عندي لو سمحت سؤال، حكم الدين في النقاب مع الرغم من أنا منتقبة وأختي يعني نفسها تلبسه بس زوجها
الذي أراه في شأن النقاب الوجوب والله أعلم.
يعني هو فرض حضرتك؟
الوجوب والله أعلم. نعم.
طيب بالنسبة يعني لزوجها تقنعه ازاي يعني؟
نعم.
بالنسبة لزوجها يعني تقنعه ازاي؟ هو رفض النقاب وكده، هل يعني
والله تذكره بكلام ربي سبحانه وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، وبقول عائشة فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، بل وبقوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم تذكره أيضا بالغيرة التي ينبغي أن تأخذ الرجال، فالرجل الشام الغيور يفترض أنه يغار على امرأته من أن يراها رجل أجنبي، يفترض في الرجل الشام الغيور أن يغار على عرضه، أن يغار على عرضه وأن لا يرى امرأته رجل أجنبي آخر. أما الأزواج الذين قلت مرؤتهم وقلت غيرتهم وشهامتهم فهم الذين يتساهلون في مثل هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى كيف أحوالك؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
ونسأل الله العظيم أن يثبتكم على الصحيح إن شاء الله.
يا رب وإياك السمعين السماعات.
يا شيخ والله عندي سؤال لحضرتك إن شاء الله.
تفضل.
في واحد صديق لي متزوج من امرأة من سوريا، زوجته سورية يعني، وفي عقد الزواج هو انفصل عنها، ولكن في عقد الزواج كان مكتوب مقدم 250 ألف على سبيل المثال، 250 ألف ليرة، وفي المؤخر 250 ألف ليرة، ده بخلاف الشبكة والعرف والتقاليد عندهم، ولكن ال 250 ألف الأولين اللي هم المقدم الزواج عندهم في العرف والتقاليد بيكتب 250 ألف أو بيكتب مثلا مبلغ، ولكن بيبقى مبلغ مقبوض، هو ما هو مكتوب فقط ولكن لا يدفع مال يعني مقبوضة فقط.
كيف مقبوضة فقط يعني؟
يعني هو بيكتب فقط ولكن ما بيدفعش، لا يدفع الزوج عن المال.
نعم؟
لا يدفع الزوج المال، هو مجرد ان بقى مكتوب فقط 250 ألف مثلا، ده المقدم، والمؤخر مثلا 250 ألف، فهو دفع 250 ألف اللي هو مثلا المقدم دول ما دفعهمش، هو دخل بقى بزوجته ولم يدفعهم، ولكن في العرف عندهم بيقال ان المبلغ ده بيعتبر مبلغ مقبوض، هو انفصل عن زوجته دلوقتي، فهو عايز يسال في الشارع هل دلوقتي هو في عقد زواج مكتوب 250 الف في المقدم و250 الف في المؤخر، فال250 الف اللي في المقدم المفروض ان هم عندهم مقبوض، ولكن العقد عقد الزواج نفسه لم يكتب فيه مقبوض.
طيب هو ال250 خذ بالك معي بس، ال250 الف هذه لم تدفع،
لم تدفع.
لماذا يكتبون هالسؤال؟
والله يا شيخ هذا هو يعني الأخ بلغني صاحب السؤال وقوله ده عرفهم وتقاليدهم يعني فقط.
عفوا لا أستطيع الإجابة عليه بهذه المثابة إلا بأخبار واسعة حول هذا السؤال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما سؤالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي كان لك سؤال سأله يا أخي.
السؤال هو حكم الدعاء للميت عقب الدفن الاجتماع يعني.
الدعاء للميت عقب الانتهاء من الدفن مستحب لكن فرادى وكل في نفسه.
الاجتماع على الدعاء.
أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، لكن لم يرد أن النبي دعا دعاء جماعيا عند القبر، فلما لم يرد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام استحببنا الوارد عن النبي، كل يستغفر له ويدعو له في نفسه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال.
رد السلام.
بالنسبة اللي كان بيحصل بيه الأطفال والبنات صفات وهم صغيرين من اللعب وكذا يعتبر زنا؟ ألو.
نعم سمعت السؤال ما وصل إلى الحد المحرم
في مرحلة الطفولة في مرحلة الابتدائي والإعدادي.
ما أدري ماذا أقول.
إيه؟
إذا حصلت معاشرات تعتبر زنا، إذا حصلت معاشرات تعتبر زنا والعياذ بالله، أما دون ذلك فبحسبه. والسلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إزي حضرتك؟ والله أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا لأجله. تفضل.
يا أسألك وأقسم عليك
تدعي لي بالزوجة الصالحة، وفي صلاة الفجر النهاردة في ليلة الجمعة تدعي لي بالزوجة الصالحة.
بارك الله فيك.
الله خير.
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
ألو.
الأصوات منخفضة، ما أدري ما السبب. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي يا أختي.
بالنسبة اللي هي لعن الله النامصة والمتنمصة.
نعم.
بالنسبة للحواجب، المعنى اللعن هنا الطرد من رحمة ربنا، فلو الواحدة مصرة برضك على إنها تعمل حواجبها، هل ما يتقبلش منها لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا أي حاجة يعني؟
لا، إن شاء الله مقبول منها، لكنها مرتكبة كبيرة تعذب بقدر كبيرتها إذا لم يغفر لها. أما الصلاة فثوابها ثابت إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل الأخ عن مسألة الجهر بالبسملة بين يدي القراءة أثناء صلاة الإمام. الجهر بالبسملة أمر منازع فيه، وهو أمر واسع. إن شئت جهرت بالبسملة ولك سلف ولك أدلة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إني أشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تجهر بالبسملة أيضا فلك سلف، فإن أنسا قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. على تفصيل أوسع سيأتي إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم مصطفى.
بارك الله في حضرتك.
وياك تفضلي.
بقول لحضرتك فوائد البنك، ممكن أعمل حاجات استهلاكية زي فاتورة تليفون، مثلا أشتري مساحيق أريال صابون حاجات كده.
لنفسك أو لغيرك؟
مش سامع حضرتك.
لنفسك لا يجوز.
لنفسي لا يجوز؟
أيوة نعم، لكن لفقراء.
يعني حرام ولا حلال؟
حرام.
هشتري حاجات استهلاكية فاتورة تليفون.
حرام حرام.
حرام يا شيخ؟
نعم حرام.
سمعت الشيوخ كتير بيقولوا الحلال الحاجات الاستهلاكية.
حرام حرام. الربا حرام، سواء أكلت به فول طعمية لحم، سواء سددت به فواتير تليفون، سواء اشتريت به مكنسة للبيت، الربا حرام. لكن إذا أخرجته لفقراء بعيدين عنك على سبيل التخلص فهذا الذي يسوغ، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن حضرتك عايز أسأل على الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
تنكح المرأة لثلاث،
لأربع،
دينها أو مالها أو حسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. عايز أعرف يعني إيه معنى كلمة تربت يداك.
طيب،
ده السؤال الأولاني.
تنكح المرأة لأربع مش لثلاث يا شيخ.
لأربع؟
أيوة طبعا، ثلاث أنت نقصت واحدة. نعم. السؤال الثاني،
ما معنى تربت يداك؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عندي مصنع ملابس، رأس مالي عبارة عن معدات وخام وبضائع في السوق، يعني مخزن خام وبضائع في السوق. المخزن الخام ده موجود دايما بسحب منه، والبضائع اللي في السوق دايما يعني بتيجي فلوس وبتحط فلوس، والميزانية تقريبا بتبقى كل 6 أشهر. أطلع زكاة على إيه؟ طيب. على المجموع كله ولا على إيه؟
سؤال آخر.
إيه هي زكاة الخيل؟
ايه
الخيول اللي عنده حصان، اللي عنده حصان او حصانين يزكي عليهم ازاي؟
استعمال الشخصي،
من المال الشخصي.
الاستعمال الشخصي،
للاستعمال الشخصي.
لا زكاة فيها.
لا زكاة فيها.
نعم.
والعربيات فضلتك، يعني مثلا انا عندي عربيتين،
استعمال شخصي،
الشخصي برضو
لا زكاة فيها.
لا زكاة فيها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الاخ يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. يسأل عن معنى قوله تربت يداك. المعنى لصقت يداك بالتراب من لصقت يداك بتراب الأرض فقرا إذا لم تنكح المرأة لدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك، أنك أنه دعاء بالفقر على من لم يمتثل أمر الرسول ويتزوج الدينة، فتربت يداك ك كانت أحيانا تطلق لا يراد بها حقيقتها، كما قال النبي لأم سلمة بل أنت تربت يداك يا أم سلمة، لما قالت هل تحتلم المرأة تربت يداك يا أم سليم، قال بل أنت تربت يداك يا أم سلمة. فكانت كلمة تطلق لا يراد بها معناها أحيانا، إلا أن أصل معناها لاصقت يداك بالتراب من الأرض من شدة الفقر، لكن هنا قد يرى البعض أن لها معنى فاصفر بذات الدين تربت يداك، إما أنها يراد بها المعنى حقيقة تصاب بالفقر إذا لم تصنع ذلك، وإما أن يقال إنها تجري على الألسن لا يراد بها معناها، والله أعلم. لكن هنا أيضا لفتة أحب أن أذكر بها، لأن كثيرا من الناس يفهمون هذا الحديث خطأ فهما خاطئا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين صلوات الله وسلامه عليه الأمور التي من أجلها يتزوج الرجل المرأة، فمنها يعني الأشياء التي من أجلها يحرص الناس على الزواج بالمرأة، فمنها المال، يعني الشخص يرغب في زوجة غنية، هناك أشخاص يرغبون في امرأة غنية ذات مال، أشخاص يرغبون في الزواج من امرأة من عائلة قوية، من عائلة لها حسب، آباؤها وجهاء، أقرباؤها وجهاء. صنف ثالث من الناس يرغب في الزواج من المرأة لجمالها. هذه الأشياء التي يرغب الناس في الزواج من المرأة بسببها. فاختر من هؤلاء ذات الدين، اختر ذات الدين، فإذا تعارضت ذات الدين مع هؤلاء فتقدم ذات الدين. فمثلا إذا كان عندنا امرأة دينة وأخرى غنية، الغنية قليلة الدين والدينة فقيرة، أتزوج الدينة. لكن إن جاءتني هنا الآن حالتان، امرأة جميلة وذات دين وامرأة دميمة وذات دين، أتزوج من؟ كذلك امرأة ذات مال وذات دين وأخرى ذات دين وفقيرة. مثال ثالث، امرأة ذات دين وذات حسب، أهلها طيبون، وامرأة ذات دين وأهلها سكيرون عربيدون، فمن أتزوج؟ إن اخترت أصالة ذات الدين وأضفت سائر الصفات فهو الأفضل والأحسن والأكمل. يعني إذا كانت دينة ومن نسب طيب أولى من الدينة التي من نسب عربيد سكير، إذا كانت دينة وجميلة فإنها تعفني، إذا كانت دينة وذات مال فإنها لا تحجني كثيرا. فهذا الذي أردت البيان، والله أعلم. لكن إن كانت دينة مقابل غنية وليست بدينة فبئست الغنية التي ليست بذات دين. إذا كانت دينة أمام وضيئة حسناء خضراء الدمن لكنها ليست بدينة فبئست خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء من منبت السوء والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل، في رجل بيدعي بدعاء، يعني رجل يدعي بدعاء، فأنا عايز أعرف الدعاء ده يجوز ولا لا يجوز؟ الدعاء ده اللهم إني أسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد إلى ما نهاية، يعني لحد ما يوصل أسألك أن تسخر لي خدام الصورة، خدام الصورة الشريفة أن يجيبوني إلى ما أريد.
هذه بدعة.
بدعة؟
نعم.
طب والرجل ده، طب يعني صديق معطاء البابا يقولها بعد دعاء بعد قراءة القرآن.
نعم.
بدعة برضو؟
أيوه.
طب رجل يصلي قيام الليل.
لا ما سمعت السؤال السابق.
السؤال السابق يعني حضرتك، هو رجل أعطاها لرجل يقولها، المفروض يقولها
ولا لا؟ يا خدام هذه الصورة هذه خرافات يا بنتي.
خرافات. طيب نعم. سؤال تاني بعد إذنك.
نعم.
رجل يصلي قيام الليل، فكل ركعة بيصليها بكل فاتحة الكتاب وكل هو الله أحد فقط، وكل مرة هي 11 ركعة لحد ما يصل 11 بيقرأ كل هو الله أحد 11 مرة، 5 مرات كده، دي بدعة ولا مش بدعة؟
هذا التفصيل الذي ذكرتيه يعني إذا صلى في كل ركعة بكل الله أحد فقط يتحمل الأمر، لكن في النهاية
الله أحد اربع مرات او لا. خمس مرات على حسب عدد الايام على حسب
لا
عدد
لا 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 لا
الركعات.
مخرف
ايه؟
مخرف
مخرف يعني لا يجوز.
الاخ الذي يسال عن زكاه المصنع الذي به معدات ومواد خام وسلع متداوله فاقول وبالله التوفيق ان الاصول الثوابت التي في المصنع لا زكاه عليها، فالماكينات المتحركه والناقلات والشاحنات وغير ذلك التي تعمل في المصنع لا زكاه عليها. اما السلع التي تباع وتشترى والمواد الخام فهذه عليها زكوات تقوم وتخرج زكاتها 2.5%. والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو السائل أيضا يسأل عن شيء وهو مسألة بعض الأحاديث الضعيفة التي يعمل بها، هل هذا وارد؟ نعم وارد أحيانا العمل ببعض الأحاديث الضعيفة فضلا عن فضائل الأعمال ففي الأحكام. فعندنا على سبيل المثال حديث بعض الأحاديث الضعيفة التي عمل بها العلماء بل نقل الإجماع على العمل بمضمونها. مثال لذلك بلوغ الحول على المال حتى تخرج منه الزكاة لم يثبت فيه خبر لكن الإجماع منعقد على العمل به. كذلك حديث لا وصية لوارث كذلك في هذا الصدد يعمل به مع ما فيه من ضعف. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك. تفضل.
اللي يا شيخ عندي سؤالين.
هاتي.
السؤال الأول أنا قلت لزوجتي إن خرجتي من البيت فأنت طالق.
طيب. والثاني.
فخرجت من البيت.
والثاني.
الثاني قلت لها كان بيني وبينها مشكلة.
وبعد.
فقلت لها إذا قلت لأخي على هذه المشكلة فأنت طالق.
نفس المعلق الثالث.
فقالت له.
طيب.
الثالثة كان بيني وبينها مشكلة فقلت لها في وجهها أنت طالق.
محسوبة عليك الأخيرة يقينا. الأخيرة محسوبة والتطليقتان الأوليان معلقتان. التطليقة الأولى والثانية معلقة. وأختار في الطلاق المعلق ما اختاره عدد من العلماء بأنه يكفر كفارة يمين، فالأولى عليها كفارة يمين والثانية كذلك كفارة يمين، أما الثالثة محسوبة عليك تطليقة يقينية. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لما كنت في شأني من بعض الأسئلة التي ترد إلينا الأسئلة القصيرة مسألة فساتين الزفاف البيضاء أسأل عنها سائل فأقول ما فساتين الزفاف البيضاء؟ إذا كانت في وسط النساء فلا بأس بذلك، أما خروج المرأة بها أمام الرجال ونظر الرجال إلى المرأة ومتكشفة بهذه الطريقة فهذا حرام بلا شك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق أيضا سؤال عن طلاق السكران. إذا تأكدنا أنه طلق أثناء السكر فتطليقة ليست بواقعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الزناة كي يقام عليه الحد سأله: أبك جنون؟ وأيضا أرسل من يشم فمه على ما ورد في بعض الروايات. فعلى ذلك طلاق السكران لا يقع والسكر إثمه مستقل. والله أعلم. السلام عليكم. أيضا سؤال آخر من الأسئلة التي يكثر، سؤال آخر متكرر وهو السؤال عن مصافحة المرأة الأجنبية. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء. وقال عليه الصلاة والسلام فيما حسن عنه من إسناد: لن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. أيضا السؤال متكرر عن امرأة سيب زوجت نفسها بدون إذن أوليائها. أقول وبالله التوفيق إن جمهور العلماء على أن هذا الزواج على أنه لا نكاح إلا بولي، سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يعطيك العافية. بالله لو تكرمت شيخنا، عايز أسأل على في فوائد بنكية ربوية كانت عند الولد والولد توفاه الله، عايز أتصدق بها وأتخلص منها حتى أن يعني تكون مغفرة للوالد، وأسألك بالله أن تدعو له.
لا أرحم والدين.
يعني هل يجوز أنني أخرجها إلى واحدة مثلا عايزة تتجوز، أكسي واحدة يعني زي ما بنقول عندنا، ولا
يجوز؟ لكن تكون بعيدة عنك، لا تكن أنت مسؤولا عن الفاق عليها، يعني امرأة غريبة بعيدة عنك. يجوز أن تخرج هذه الفوائد الربوية لفقراء بعيدين عن الشخص على سبيل التخلص منها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ لو سمحت، كان في أخ بيسأل اللي هو لبس زوجته النقاب، ودلوقتي بس هي يعني شرط عليه إن هو مثلا ما تلبسوش قدام جوز أختها أو كده، عشان بيبقى بيت عيلة وكده أو بيجي وكده، فهل كده يجوز ولا إيه شيخ؟
لا يجوز طبعا، لا يجوز أن تظهر وجهها أمام أزواج أخواتها، لأن زوج الأخت محرم مؤقت، زوج الأخت ليس بمحرم على التأبيد، لأنه يجوز له أن يطلق أختها ويتزوجها. فزوج الأخت وزوج الخالة وزوج العمة، هؤلاء محارم مؤقتون، لا تبدي المرأة زينتها لهم، ولا تخلو المرأة بهم، ولا تسافر المرأة معهم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. الأخ يسأل أيضا سؤالا عن كونه يلبس زوجته الشبكة أمام النساء، يعني هذه عادة تفشت في بعض القرى المصرية، بل هو في بعض المدن أن الشاب العروس، وهو الأصح من كلمة العريس، العروس يدخل إلى عروسه وهي في وسط النساء وهن على حالتهن من التبرج أو غير ذلك، ويدخل وكل النسوة ينظرن إليه ويلبس زوجته الشبكة. فهذا الذي يفعل هذا مخروم المروءة، هذا الذي يفعل هذا الصنيع مخروم المروءة، كونه يدخل في وسط النساء بهذه الطريقة المزرية المخزية ويدخل في وسطهن ويلبس زوجته الشبكة أمامهن وكلهن ينظرن إليه بهذه الطريقة، هذا مخروم المروءة. ولقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكذا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يكلأهم برحمته، وأن يحفظ هذه القناة دائما وأبدا داعية إلى الخير، منيرة للناس طرائقهم الموصلة إلى ربهم تبارك وتعالى، سببا في رحمة الله للناس، اللهم آمين. فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي مساعيهم، وفي الإخوة العاملين فيها جميعا والدعاة فيها جميعا، وفي المشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات للإقبال على العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فبه نرتفع درجات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا ونساءنا ونساءكم من الذاكرات، اللهم أمين. فلنمتثل أمر الله، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا بارك الله فيكم علامة خير، تلك علامة خير بالعبد أن يرطب لسانه بذكر الله، فمن ثم يطمئن قلبه بهذا الذكر وترتفع درجته ويقوى بدنه وتخنس عنه الشياطين وتتنزل عليه الملائكة بذكره لربه تبارك وتعالى. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير، لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم عليه صلوات ربي وسلامه، ولا تنسوا الدعاء له بالوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هذا، ولنكثر دوما من الاستغفار امتثالا لأمر الله تعالى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واتباعا لنهج سلفنا الصالح السائرين على هذا الدرب الكريم، درب المستغفرين والمستغفرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.